بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
سيما وقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى طوال يوم الدين. بقيت لدينا مسألة مختصرة مطولة مختصرة هنا في بدايات البحث، وتفصيلاتها تحتاج إلى بحث في تناول الأبحاث إن شاء الله، لكن رأيت من المناسب قبل بروز الأبحاث المشيرة إلى هذا المسألة ولم بنحو الإشارة، وهي مسألة قيام الدولة الإسلامية على مستوى الأرض والعرق والدين. فهنا ثلاثة فروع في الحقيقة. أما على مستوى الأرض فلا شك ولا ريب في أن الإسلام ينظر إلى الأرض من مراحل، وهي إنها خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلقه لتعيش عليه الكائنات، ومن أهمها الإنسان. فلا إشكال ولا رجل في أنها لا نبحث بحثا جغرافيا أو جيولوجيا في الأرض، إنما نريد أن نقول كتمهيد للأبحاث القادمة بأن الإسلام ينظر إلى الأرض على أنها موطن للعبادة، وأنها خلقت لأجل ذلك، وخلق الإنسان فيها لكي يكون خليفة لله سبحانه وتعالى على ما هي المدرك المشهورة المعروفة، حيث يفسرون قوله تعالى في حق نبي الله آدم على نبينا آدم عليه الصلاة والسلام: إني جاعل في الأمر خليفة. أن الاستخلاف لله سبحانه وتعالى، من الله فلله، أن هو خليفة الله على الأرض. وفي قبال ذلك توجد نظرة أخرى مفادها أنه لا دليل على هذا الكلام بنص قاطع، محتمل لكن لا دليل عليه بنص قاطع، فيمكن أن يكون مراده عز وجل من قوله مخاطبا للملائكة أن جاعلا في الأرض خليفة، أن يكون عز وجل بسبب جعل خلافة للبشر الذين كانوا يعيشون قبل آدم وأبناء آدم هذا على الأرض من المخلوقات السبع، وجعل البعض قليلة على ذلك مباشرة الملائكة بالجواب فتجعل فيها من يفسد فيها تفسد الدماء، بتقريب انه من اين علم ذلك لو لم يكونوا قد انفوا واطلعوا على ما كان من امم سابقة كانت تعيش في الارض. على اي حال ايها الاخوة، لكل من النظرتين معززات ومقيدات، ولسنا بنظر البحث والحديث عن استخلاف الله سبحانه وتعالى في الارض لادم وابنائه وعن خط الخلافه، انما الذي نريد ان نقوله ان الله عز وجل يصرح بانه لم يخلق الكائنات العاقله على هذه الارض الا للعباده، والعبادة هنا بمعنى الطاعة بمعناها الفية، حيث قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان الأمر كذلك وانحصرت المخلوقات العاقلة المكلفة في الحياة الدنيا على هذه الأرض من جن انت فلا يخفى حينئذ ان الارض سيكون لجميع الكائنات الهدف من خلقتها ان تكون في معرض استفادة عباد الله منها. وعلى هذا الاساس ايها الاخوه يعلم ان نظرة الشرعية الى الارض ليست نظرة لها بالذات ولا اهتمام لها بما هي انما هي دار من ديرك. فاذا كان الامر كذلك فلا معنى للحديث في ظل هذه النظرة الواسعة الالهية عن الحدود الجغرافية في هذه الارض على اسس وكيانات شخصية او اجتماعية او عرقية او الى ما هنالك. ومن هنا تجدين ان الشريعة بدواماتها كانت ترسل الرسل والانبياء على اختلاف موازينهم ومعاييرهم ليكونوا ماذا؟ ليكونوا مستخلفين في إقامة الحجة على البشر على مستوى هذه الأرض. كل نبي بحسبه. فتجد أن بعضهم أرسل إلى قبيلة من القبائل، وبعضهم أرسل إلى مدينة من المدائن، وبعضهم أرسل إلى ما هناك. إلا أن الأمر عندما صار إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تجد أن الله عز وجل أرسله إلى العالمين كافة، فصار حجة الله على الأرض بتمامها وكمالها. والآيات الكريمة والروايات الشريفة بالنسبة لهذا الأمر في غاية الوضوح مما يغنينا على التعرض لتفصيلاتها واستقرائها والدخول في ذلك، لأن ذلك لا يكون إلا من دون توضيح واضح. وكذلك على مستوى الرواية للنبي صلى الله عليه وآله تجدون أن الروايات متواترة على أن الإمام المعصوم عليه السلام حجة على جميع الأرض وعلى جميع الخالق، بل على جميع المخلوقات، العقلاء من الإنس والجن وغيرهما أيضا في كل شيء طبعا بحسبه. ومن هنا تجدون الروايات تضافرت على أنه لا يكون إمامان في الأرض إلا لأحدهما. فإذا كان الخلق جميعا مكلفين بدين الإسلام أينما كانوا، وكان هؤلاء المكلفون بدين الإسلام حجة الله عليهم قاطبة هو النبي وبعد النبي والإمام عليه السلام على المستوى الاعتقادي من كلام المتفق عليه في مذهبنا، فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه لا معنى للحديث على المستوى التشريع الاسلامي مبدئيا عن وجود دول متمايزه ومنفصله، كل دوله تحكم قسما من البشر وتعتم بهم، وتكون هذه الدول متمايزة لا تدخل تحت سلطان واحد هو سلطان النبي والرسول او الامام عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا في خصوص عصر الغيبة لا بد من ان يستألف البحث ان شاء الله في من الابحاث القادمة في انه هل يفتح المجال لبحث دول متعددة، ام انه حتى في عصر الغيبة وفي عصر البدلية الاحترامية للإمام المعصوم على مستوى إدارة شؤون الدولة والمجتمع فإذا لا يكون هناك اختلاف إلا في أن الرأس للقيام السياسي الإسلامي سيتولاه غير معصوم بالنقل من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أنا بحثاً قد تأتي الإشارة إليه في محله، إلا أن أساس البدلية الإلهية والمنظومة الحقوقية الإلهية والتطور الإسلامي للمسألة يخضع إلى أن الدولة لابد أن تكون واحدا، الكيان لابد أن يكون واحدا، والرأس على جميع هذه الدولة الأرضية التي لبثنا لها أن تحكم الأرض كما هو المأمول في زمن إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا معنى على أساس هذه النظرة وعلى أساس هذه النظرية للحديث عن التعددية وعن الاختلال والاختلاف في هذه الكيانات السياسية والاجتماعية. فإذا كان كذلك أيها الإخوة، فلا إشكال ولا ريب في أننا يمكن لنا أن نقصر معنى أن لا يكون للعرق والتمايز العرقي دخالة في العرق، لأن الإسلام إذا بنى قيامه الاجتماعي على أساس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلى أساس أنه لا تضلع لعربي على أعجم منهم إلا بالتقوى، وعلى أساس قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعلى ما ناظر هذه البيانات القرآنية والنبوية والتي يعيها بدورها الإمامية والتي يعيها بدورها كثيرة الدوران أيها الإخوة في الكتاب والسنة، فلا إشكال ولا ريب أننا لا نحتاج إلى إطالة ومزيد بيان وتوضيح في أن العرق ليس له أي دخالة في الحديث والبحث عن كيان الدولة الإسلامية، ولا يكون على أساسه أي ثغرة توجب إمكانية البحث في التعددية للدول على أساس اللغة أو على أساس العرق أو على أساس الفهم أو على أساس الذكاء أو على أساس اللون، وهذا مما هو من واضحات وبديهيات دين الإسلام. وأما على مستوى الدين أيها الإخوة، فلا إشكال ولا ريب في أنه بعد نزول الإسلام قد نسخت الأذنان الشرع لأمة قبله، وأن الله لا يقبل بغيره، وأنه هو الدين الذي صار حجة على الخالق والذي على أساسه يتمايز البشر في الأداء في الحقوق. فدين الدولة على الأرض لا بد أن يكون دينا إسلام، ونقصد بدين الإسلام الإسلام الحق الذي نعتقد أنه يتمثل بعد النبي صلى الله عليه وآله في خط أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنا أيها الإخوة يضرب تمايزا على أساس الدين بين المواطنين وبين البشر، ويمكن أيها الإخوة في مقام طرقيق البحث والحديث، ونحن بطلب الحديث عن المفاتيح لا عن التفاصيل، وإلا فهذا البحث من أهم الأبحاث التفصيلية الشائكة والمهمة والعريقة في الأبحاث السياسية والاجتماعية الإسلامية. يمكن تقسيم البشر الذين يعيشون على هذا الكوكب بالنظرة التشريعية للدولة والكيان الاجتماعي السياسي الإسلامي إلى ثلاثة أقسام. القسم بعد الفراغ عن أنه على المستوى الإنساني والبشري نظرة الإسلام إلى الجميع نظرة واحدة متساوية، وهذا توضيحا للمثل السابق الشق الثاني أي الفرع الثالث. أما في الفرع الثالث فنقول بالنبيين صدق في محله، ولكن بدأ الصدق بالدخول في أبي الأدلة لأنه من مسلمات الصدق. صدق في محله أن الإنسان على الأرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام لهذه المسألة. القسم الأول أن الإنسان المسلم سواء صاد عمل هذا الحق أو لم يصد من هذا الحق مجرد الدخول في الإسلام. القسم الثاني الإنسان الذي تلبس بدين من الأديان السماوية، إن كانت قد نسخت وهم المسمون بأهل الكتاب، بلحاظ قولهم يمتلكون كتابا جميلا، وأهل الذمة بلحاظ قولهم يعيشون في ظل الدولة والمجتمع الإسلامي. والقسم الثالث الناس الذين يعيشون على الأرض ولا يكونون مسلمين ولا متلبسين بدين من الأديان السماوية، سواء كانوا يؤمنون بأصل وجود الخالق بدون تلبس بدين من أديان السماء كما لعلك تعثر على بعض الفلاسفة الذين وصلوا إلى ذلك، أو كانوا ملحدين جاحدين لله سبحانه وتعالى. أما القسم الأول فلا إشكال ولا ريب في أنه على المستوى التشريعي يستحق المواطنية في المجتمع الإسلامي كمواطن من الدرجة الأولى، له تمام حقوق وعليه تمام واجبات في المجتمع الإسلامي. نعم يتفاوت هؤلاء المسلمون في درجة صلاحهم وتقواهم، تريد طول امتيازات ارقى واعلى بتفاوت الدرجات على اساس تفاوتهم في صلاحيتهم للمواطنية في المجتمع الاسلامي، لكن الحد الادنى للمواطن من الدرجة الاولى المواطن المسلم الذي يعيش كريما برا في وطنه وبلده فهذا يكون مجرما. نعم لا شك ولا ريب نحن لسنا بسبب الدخول في التقاليد في ان المواطن المسلم اذا خرج على القانون لابد من ان ينفذ في حقه القانون الجزائي بمقتضى حريته، ما لو صار مسلما داعيا على الامام عليه السلام او على ولي الامر الى ما هنالك من تفصيلات تأتي في محلها. واما القسم الثاني فهو المواطن تشريعيا من الدرجة الثانية، وهو من تلبس بدين من اديان السماء، فانه ثبت في محله ان هؤلاء اما ان يكونوا يعيشون في داخل ارض الدولة التي تمكنت من توقيف حكومتها عليها وحاكميتها عليها على اساس ما امكنها على المستوى الفعلي والتكوين الخارجي، وان يعيشون في خارجها او في اخرها وان يعيشون في خارجها. ان كانوا يعيشون في خارجها فلا اشكال ولا ريب في انهم على المستوى التشريعي يخيرون بين ان يدخلوا في دان ويطيرون من الدرجة الاولى من المواطنين وبين ان يبقوا على اديانهم السماوية في ظل شروط هي شروط الدين، فان قبلوا باحد الامرين صاروا مواطنين في الدولة الاسلامية، وإن لم يقبلوا بأحد الشرطين دخل القسم الثالث الذي سيأتي حكمه بعد قليل. أما إذا دخلوا في الإسلام فهم مسلمون حكمهم حكم القسم الأول، وأما إذا لم يقبلوا بقبل الشرطين دخلوا في القسم الثالث. أما أن قبلوا الشرط الثاني وهو الدخول تحت سلطان الإمام أولا للأمر فلا إشكال ولا رأي الاساسي انهم يدخلون تحت ظل ظروف وشروطها يا ايها الاخوه سرها ومستواها كما سياتي التعرض له حينها ان شاء الله تحت عنوان حقوق الاقليه في الدوله الاسلاميه. سرها يطلق شيئا فشيئا نحو الدخول تاريخ الاسلام، لان هؤلاء على مستوى الحكمه النظريه مثلا قد نشروا في رساله الله سبحانه وتعالى وتحتضن لانبيائه وكانوا في زمن من الازمنه يعيشون، وعلى مستوى النظر الى الامه مو الى الافراد، يعيشون حجيه حقيقيه وشرعيه حقيقيه لله سبحانه وتعالى على الارض، وكانوا يعيشون على المستوى التشريعي، اعطل عن مستوى التكليف، على المستوى التشريعي دولة حقيقية لله سبحانه وتعالى شرعية على الارض. صحيح حرق كتابهم او نسخت انتهى عهد لدولة نبيهم ورقاية وحيهم الفائدة على نبينا عليه الصلاة والسلام ونسخت شريعتهم شريعة الاسلام، الا انهم كانوا على الطريق لكنهم جلبوا في وسطه فلم يكملوا في خط العلمية لله سبحانه وتعالى. فميزة بأمل ورجاء في ان يكون في زمن من الأزمنة يتابعون الطريق، ومن هنا تجد ان الشريعة رضيت لقلبه المواطنين ولكنها قيدتهم بقيود وضيقت عليهم بتضييقات تسمى باحكام اهل الذمة من دفع الجزية وعدم جواز تجديد دور عبادتهم وجواز اعلاء ابنيتهم على ابنية المسلمين والى ما هنالك من احكام تضييقية في قبض وسبيل مدى ارجائهم الى خط العلمية لتكميل الطريق في هذا الخط في خط الله سبحانه وتعالى. هذا المبارك صحيح من هؤلاء. طبعا الحقوق التفصيلية تلفية حقوق الذمة شرائطه امكانياته كم يحق لولي الامر ان يقبض عليهم من الجزية الى ما هنالك من تفصيلات هذه تأتي في ذات البحث. المهم المهم جدا بلحاظ حقوق هؤلاء المواطنين هذه الدرجة. القسم الثالث هم اولئك الذين لم يتلبسوا بدين من الاديان سواء كانوا يؤمنون بالخالق او يجحدون، ويدخل فيهم ايضا من اهل الكتاب كما اثبتنا من لم يقبل باحد الشقين لا دخل في الاسلام ولا قبل بالدخول تحت ظل امام ولي المسلمين بشروط الاسلام في حقه. هؤلاء أيها الإخوة النظرة الشرعية بالنسبة إليهم على المستوى التشريعي واضحة جدا، فإنهم إما أن يدخلوا في دين الإسلام إما أن يدخلوا في دين الإسلام وإما أن يقتلوا. فلا يرضى المجتمع الإسلامي بوجود مواطنين على المستوى التشريعي لا يكونون مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وعلى الاقل بواسطة من وصائف الله سبحانه وتعالى على الحق اللي هو يبددونها حتى يستحق ان يدخل في اهل الكتاب. فهؤلاء من الاخوة ان لم يعتني بالاسلام لانه لم يتلبس بدين من الاديان كما قبل ذلك فلا يقبل منهم ان ياتوا الى اهل الكتاب ويكونوا كتابيين. الحكم الثالث القسم الثاني الحكم من امكان التابعين. هذا القسم الثالث لا يرضى منه ان يكون كتابيا الا ان يسلم او يقاتل حتى يقتل ولا حل ذلك بالنسبه له. فهؤلاء ان كانوا يعيشون على ارضهم في داخل الدوله الاسلاميه يحل امرهم، واذا كانوا يعيشون في خارج الدوله الاسلاميه ان كانوا على ارض سبق عليها الاسلام سواء كان قليلا من القبائل او جماعه متشتته او كانوا شكلوا دويله من الدويلات، فانه ان كانوا يعيشون على ارض الاسلاميه فلا شك ولا ريب في انهم مجاهدين بالجهاد الدفاعي، لانهم قد اخذوا ارضا سبق عليها كيان الاسلام هذا حصل بالنسبة للأندلس، وإما أنهم شكلوا كيانهم على أرض لا يطبق عليها كيان لحكومة الإسلام، وعلى مستوى التشريع، على مستوى تشريع كيان وحكومة الإسلام جميع العرب، على المستوى الخارجي الفعلي التقليدي، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا هو الجهاد المسمى بجهاد الدعوة، جهاد الابتدائي بحسب التعبيرات، والذي وقع تشكيك في جملة من الفقهاء في مدى شرعيته في غسل غيبة الإمام عليه الأمر الصلاة. نحن لسنا بنوع سبب تنظير التفصيل أنه مدى يتي المشروع ومتى لا يتي، إنما بسبب إعطاء إلمام واضح فيما يرتب بكيان الدولة الإسلامية على مستوى الأرض وعلى مستوى العرق وما نظره على مستوى الدين. وقد اتضح الإمام بهذه الأمور الثلاثة فرد الموجز والصريع. أما فيما يقول مسألة الآية تلفت لنا عن البحث التفصيل، وأما فيما يقول مسألة العرق للملك والله كذلك، وأما فيما يرتبط بمسألة الدين فهذا يدخلنا في أبحاث تفصيلية فلا تتعرض لها إن شاء الله تعالى في جهاد الدولة الإسلامية من جهة، وفي حقوق الأقليات الذين يعيشون في الدولة الإسلامية من جهة أخرى. هذا تمام الكلام موجزا في هذه المسألة. وبعد الانتهاء من هذه المسألة ندخل في مسألة شديدة الأهمية والحساسية أيها الإخوة، وهي مسألة الكفاح لأجل تحقيق الدولة الإسلامية أي توسعه ورقعتها، إنما لأجل أصل تحقيقها أو لأجل توسعه ورقعتها. لا إشكال ولا ريب أيها الإخوة في أن المراد من الدولة الإسلامية الدولة التي تمارس الحكم الإسلامي عالميا على مستوى الشرعي، وليس المراد مطلق الدولة التي تحكم باسم الإسلام. فإن نظرة أهل البيت ومذهبهم وفقه مذهبهم صلوات الله وسلامه عليهم على المستوى التشريعي لهذه الديانة التي تحكم باسم الإسلام، التي زعمت انها تمت الى الاسلام بالصلاة، لا شك ولا ريب في انها في غاية الوضوع، وان هذه الدول ورئيسها لا يمتلكون شرعية على المستوى التشريعي بوجه من الوضوع، الشرعية اليهم تنحصر لانهم طواغيت يحكمون في الارض ويتعبدون الناس بخطيناتهم من دون دليل على شرعية هذه السلطة وهذه الحكومة وهذه الممارة، بل مع وجود الأدلة على عدمها، حيث سبق في الأبحاث السابقة أن الأصل الأولي ليقضي عدم الضرورة لا يقضي أحد على أحد ما لم يثبت الجعل التشريعي من الله سبحانه وتعالى لهذه الولاية. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أننا عارة نتحدث في ظل حالة لا يكون فيها أي حكومة شرعية على الأرض، سواء في أصل الحضور أو في أصل الغيبة، كما كان الحال في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد الإمام علي عليه الصلاة والسلام، أو كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله قبل تأسيس الدولة الإسلامية وإقامتها. وهنا أيها الإخوة لا شك ولا ريب في أنه يلزم على المسلمين أن يقوموا بشتى الوسائل لأجل تحقيق هذه الدولة الإسلامية، والأدلة التي تقدمت حول ضرورة الدولة في جميع الأصول، والتي كانت تساوي وتساوي حزب التشريع الإلهي ونزول تنفيذه على المستوى التشريعي على الآن لا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يتسمى إلا بإقامة دولة. إلا الكلام في أن ذلك للجعبة بنا إلى الحركات المسلحة وإسالة الدماء والجهاد المسلح في سبيل تحقيقه. فهل يكون ذلك مشروعا أو لا يكون ذلك مشروعا؟ وإذا كان مشروعا فهل تختص شرعيته بزمن من الأزمنة وزمن حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أم أن شرعيته لا تكون مختصة بزمن من الأزمنة بل تعم عصر ريبة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذا بحث جد مهم. نعم لا أظن أحدا يبحث أيها الإخوة في أنه لو أمكن على المستوى الثقافي والاجتماعي إقامة الدولة بشكل فني بدون الكفاح والجهاد وإسالة الدماء واستشهاد المؤمنين، فلا أظن أحد يناقش في وجود مشاريع القيادة الثقافي لتأسيس قيام الدولة الإسلامية إلا أن يجد شخصا أو طائفة منحرفة في الحقيقة على الخط الفكري والثقافي الصحيح لخط التشيع تزعم عدم شرعية إقامة كيان ودولة على الإطلاق في عصر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أريد أتحرك من الناس كنت لذلك حتى في عصر الحروب بدعوى أن الإسلام لا قيام له ولا دولة له، بل مجرد شعب مثل المؤمن يمارس حقوقه الإسلامية والدينية البطلان، لا يحتاج إلى مزيد بيان. الشق الذي يحتاج إلى بحث هو الأول، هو طارة وطارة الأخرى. يكون هناك كيان إسلامي أيها الأخوة، يكون هناك كيان إسلامي ودولة إسلامية تمارس سلطتها الشرعية بالفعل، تمارس سلطتها الشرعية بالفعل على رفعة من وقع الأرض. لا تكون هناك طائفة أو طوائف خارج عن هذا المجتمع الإسلامي، عن هذا الكيان الشرعي الإسلامي، إلا في داخل الرفعة أما في دوران أو الخارجين على إمام زمانهم في داخل الكيان الإسلامي، كما حصل في قضية عائشة وطلحة والزبير في حق علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكما حصل في قضية معاوية وخروجه على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه طائفة وأخرى. يكون أيها الإخوة الحديث عن من يعيش خارج رقعة النظام الإسلامي الشرعي، وهذا أيها الإخوة على قسمين. القسم الأول كفار يعيشون خارج رقعة الدولة والقيام الإسلامي، وهؤلاء أيها على محورين، إما يعيشون في ظل دولة أو في ظل أرض لم يقف عليها حكم الإسلام أو في سابق الأحقاب من المدينة الذين إلى الآن صلى الله عليه وآله كما في بلاد أمريكا وغيرها، وإما يعيشون في ظل قيام ودولة أو في ظل أرض أو على أرض كانت عليها سلطة شرعية إسلامية. بحث هنا أيها الإخوة يرتبط في الشق الأول بالحديث عن جهاد الدعوة وجهاد الابتدائي لترفع قطعة النظام الإسلامي والحكومة الإسلامية ومدى شرعيته في عصر الغيبة بعد الفراغ عن كلمه مشروعا جدا في عصر الغيبة بلا إشكال. والشق الثاني لا إشكال ولا ريب أنه يرتبط بجهاد الدفاعي كما في فلسطين وكما في الأندلس، فلا يفرق أيها الإخوة تقارب أو تقادم الأصول على قاعدة هذه المسألة. الفرع الآخر الناس الذين يعيشون بإسم الإسلام بلغوا إخوان بإسم الإسلام ولكنهم لم يعيشوا في داخل سلطان وقيام الدولة الإسلامية، بل يعيشون مجاورين للدولتين الاسلاميه. فندخل في بحث الحدود والقيام على احكام الجو، يعني المساله شديده الحساسيه في الفقه الاسلامي، يعني مطال اختلاف فقه مهم بين السنه من جهه الذين غالبهم على عدم جواز القيام ضد الحاكم الفاسد والحاكم الجائر الذي يتولى الحكم باسم الاسلام وهو طاغوت يعبد من دون الله، وبين مدرسة الإمامية التي كانت دوما من خلال الحركات العملية أو من خلال لا أقل البيان التشريعي على إدراج عدم شرعية مثل هذه الحكومات والقيام عليها أيضا في كثير من الحالات كما في ثورة زيد بن علي وشهيد فخ. على هذا الأساس أيها الأخوة، هنا في هذه المسألة المهمة الحساسة بزمان شقوقها، وبعد هذا يدخلنا البحث في الدعوة من وجود أدلة. إذا وجدنا أدلة في المستوى الأول على شرعية القيام المسلح، بعد ذلك ندخل البحث في الشق الثاني، وهو أنه هل توجد أدلة مخصصة لتقييد تلك الأدلة العامة في خصوص عصر بيت الإمام المعصوم، بحيث تفتن فترك الدولة له صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا أمكن تحقيقه هكذا بلا إزالة دماء وبلا 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 إلى ما هنالك، بحيث صار مستوى الأمة الثقافية يرهم إلى النقي العادل مثلا بناء على شرعية سلطة النقي العادل. هذه المسألة من أهم المسائل، هذا بحث فقهي بالمعنى الخاص يحتاج إلى وجود بحث يتعمق، فسنأتي إليه إن شاء الله تعالى.